السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تجري مناورات الرسول الأعظم بإصابة أهداف بحرية على مسافة 1800 كيلومتر في شمال المحيط الهندي. تحذيرات في أمريكا من وقوع هجمات خلال مراسم تنصيب بايدن، والسلطات تنشر 25,000 جندي بعموم البلاد. السلطة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحماس ترحب وتدعو إلى النزاهة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بكري. أجرت قوات حرس الثورة الإسلامية اليوم المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بتنفيذ العملية الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ الباليستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر. وجرت المرحلة النهائية للمناورات بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقر، الذي اعتبر أن الهدف من اختيار الأهداف على مسافة بعيدة جنوبي بحر عمان وشمال المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى هو تحذير الأعداء من التورط في أي اعتداء ضد إيران. وأكد اللواء باقري مجددا أن إيران لا تنوي مهاجمة أي طرف، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها. بدوره أكد قيد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاد أن القدرات الصاروخية وسيلة لصنع الاقتدار والأمن للشعب الإيراني. ولقراءة رسائل وأهداف مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الصحراء المركزية وسط إيران، استمع إلى ما يقوله الباحث الاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن احنا أمام تحدي بالحقيقة من حيث التوصيف، هو تحدي خطر جدا، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت في الفترة الأخيرة لترامب، وآخرها قضية جعل قوات الشرق الأوسط في إدارة معركة واحدة، وتوحيد مسرح العمليات بين دول التطبيع وصولا إلى إسرائيل. هذه المعادلة بالحقيقة الغاية منها تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية ورفع منسوب التحدي، وبالتالي اقتضى أن يكون هناك استراتيجية ردع تناور فيها الجمهورية باستعراض ما تمتلكه من قدرات ردع، قدرات دفاعية، وبالتحديد القدرات الصاروخية، الصواريخ البالستية، واستراتيجية الردع المتبنات من خلالها هي ليست هينة. يعني في معادلة التوازن هي من الأمور المعقدة، لا توجد آليات ردع للصواريخ البالستية خصوصا إذا استخدمت أسلوب الرشاقات في إسكات وصولها أو إيقاف وصولها إلى الأهداف. نعم، بالحقيقة هو معادلة التوازن واضحة جدا في المناورة، لأنه يؤخذ بنظر الاعتبار استعراض القدرات القتالية، ويؤخذ بنظر الاعتبار التوقيت الزمني. يعني بعد قرار ترامب في جعل قوات الشرق الأوسط تحت القيادة العامة بشكل مباشر ودمجها مع إسرائيل، معنى ذلك أنه التطبيع قد أخذ مدى، وأنه ما جرى في اتفاق إبراهام أو هذه أخذت مداها على مستوى التطبيق ليس السياسي بقدر ما هو أيضا الأمني والعسكري. فإذا نحن أمام استحقاقات لمرحلة فيها تحضر توازنات وصول مرورا عبر العراق وسوريا ووصولا إلى حوض البحر المتوسط، وأيضا مضيق تيران والسنافير وما حصل من تحويل بالحقيقة الوصاية على هاتين الجزيرتين ومضيق تيران الذي سيفتح الآفاق أمام ميناء إيلات في تواصله مع ميناء العقبة والبحر الأحمر.
حذر مكتب التحقيقات الاتحادية الأمريكي من احتمال وقوع هجمات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وكشفت إدارة المكتب عن رصد محادثات تدعو للقلق عبر الإنترنت حول احتمال تنفيذ احتجاجات مسلحة تزامنا مع مراسم التنصيب، مشيرة إلى تركز هذه الأحداث بالعاصمة واشنطن وحول المباني الحكومية بالولايات الأخرى. من جهتها لفتت وسائل إعلام محلية وأمنية أن هذه التظاهرات قد تتخللها تفجيرات لعبوات ناسفة، وتشهد الأجهزة الأمنية حالة تأهب قصوى تحسبا لتكرار اقتحام الكونغرس من قبل مجموعات متطرفة مسلحة، فيما وافقت السلطات على نشر نحو 25,000 جندي بعموم البلاد. أكد تقرير استخباراتي داخلي في مبنى الكابيتول أن أجهزة الأمن كانت على علم بسيناريو عنيف يمكن أن يكون فيه الكونغرس هدفا لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الغاضبين، وذلك قبل 3 أيام من تجمع آلاف المشاغبين في مبنى الكابيتول الأمريكي. وقدمت وحدة المخابرات التابعة لقوة الشرطة الأمريكية في الكونغرس تقريرا في 3 من الشهر الجاري قبل 3 أيام من وقوع الحادثة، وصفت فيه كيف كان من المرجح أن يتدفق آلاف المحتجين الغاضبين المؤيدين لترامب والجماعات المتطرفة المسلحة إلى واشنطن، وأكد أن غضب المحتجين سيكون هذه المرة على أعضاء الكونغرس. أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية عبر 3 مراحل، وتضمن المرسوم إجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيار المقبل تتبعها الانتخابات الرئاسية في تموز القادم، مشيرا إلى أن استكمال المجلس الوطني سيتم وفقا لنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية. من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، مؤكدة حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وشددت الحركة على أهمية تهيئة المناخ اللازم لانتخابات حرة ونزيهة. قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر إن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في مصر خلال أسبوع لحل بعض الأمور الفنية لتكون الانتخابات كاملة وتجري بشفافية. وأوضح ناصر في مؤتمر صحفي برام الله أن الانتخابات في القدس ستجري كما جرت عام 2006، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات لديها خطط بديلة في حال منعها الاحتلال. ودعا ناصر جميع مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات، موضحا أن القانون هو من يقرر من يقبل ترشحه أو لا. وأخيرا اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 مواطنين من القدس ونابلس، أحدهم اعتقل بعد إصابته برصاص الاحتلال. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ثائر من قرية العيسوية بالقدس، كما اعتقلت الشاب أمير أبو جمعة بعد دهم وتفتيش منزله ببلدة الطور في القدس. مستمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تجري مناورات رسول الأعظم بإصابة أهداف بحرية على مسافة 1800 كيلومتر في شمال المحيط الهندي. تحذيرات في أمريكا من وقوع هجمات خلال مراسم تنصيب بايدن، والسلطات تنشر 25,000 جندي بعموم البلاد. السلطة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحماس ترحب وتدعو إلى النزاهة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى درجات في الجنان. مساء الخير والعافية وراحة البال. مساء الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، لكن بعد لحظات. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى الزهراء المرضية حوراء أنسية عند 7:15، وبعد ذلك نقدم إليكم أعلام الهدى عند 7:34، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليها عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم أحشاية ويهنة عند 8:46، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم ألوان ثقافية عند 10:25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة، أهوت على قبر النبي محمد شوقاً تشم تراب أشرف مرقدي، وتقول والهة بقلب مكمد: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ أبدت لي الأيام بغيا ضغنها، وعلي تابعت المصائب حزنها، قسما بمن شرع الفروض وسنها. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزهراء البتول هي ابنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هز أركان الفكر الإنساني وقفز به فوق الأجيال، وهي زوجة رجل هو ركن من أركان الحق وامتداد لأكرم نبي في تاريخ الإنسان. وقد حازت الزهراء البتول على كمال العقل وطيب الصفاء وكرم النفس، وعاشت في جو شعت عليه وامتدت به وعبرت عنه فكرا وإنتاجا، وغدت خطا في الرسالة التي انطلقت ثورة فكانت ركنا من أركانها. لقد مثلت الزهراء البتول سلام الله عليها أشرف ما في المرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وعفة وقداسة ورعاية وعناية، فضلا عما كانت عليه من ذكاء وقاد وفطنة حادة وعلم واسع. وكفاها فخرا أنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة وتلقت عن أبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقاه عن رب العالمين. ونشأت الزهراء البتول نشأة إيمان ويقين ووفاء وإخلاص وزهد، وهي تحذو حذو أبيها في كل كمال، حتى قالت عنها عائشة: ما رأيت أحدا من خلق أشبه حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. وعليه فإن الكثير من المؤرخين والباحثين من مختلف المذاهب الإسلامية اعتنوا بسيرة الزهراء البتول سلام الله عليها، حيث ألفت العديد من المصنفات عنها، فقد سطر مؤلفوها ما جادت به أناملهم في الزهراء البتول، تناولت حياتها وسيرتها المطهرة من يوم أزهرت الأرض بنورها إلى دفنها ليلا وسرا وإخفاء قبرها عن الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، ونحن نعيش أجواء استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نحاور عدة من الأساتذة والمربيات الفاضلات ونستعرض آراءهم حول سيرة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها في عدة مجالات. لقد كانت الزهراء البتول القدوة والأسوة الحسنة لجميع النساء المسلمات وفي جميع مراحل الحياة إلى حين استشهادها. ما هي وصاياكم للنساء المسلمات في هذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. القدوة والأسوة لنا هي سيدة نساء عالمين الزهراء سلام الله عليها. فأنا كامرأة مسلمة بعيد عن كل مذهب من المذاهب، مسلمة أؤمن بالله وبرسوله وبالقرآن الكريم، لأن الزهراء سيدة نساء العالمين جميعا من الأولين إلى الآخرين. فأنا كامرأة مسلمة علي أن أتبع شيء، نقطة أنا راح أوضحها من النقاط، وهي مسألة حسن التبعل. أوصانا الله سبحانه وتعالى والرسول الكل دائما يوصي النساء بماذا؟ بإطاعة الزوج. فحسن التبعل تجي ضمن إطاعة الزوج. كيف؟ النساء بعض تتصور أن حسن التبعل هو هذا في اللباس وفي المظاهر وفي بعض الأمور الظاهرية، لكن أصل حسن التبعل هو كيف أن المرأة تطيع زوجها. الإطاعة للزوج مو شرط أن يكون الزوج يتصف بكل الصفات كاملة، لا، قد يكون عنده نواقص. ليس الإطاعة يعني أنه الزوج كامل الأوصاف، لا، قد يكون عنده نقص. لكن المرأة اللي تطيع زوجها وتتمثل في حسن التبعل إنها تعيش حياة المدارات والصبر والخلق الحسنة. تحاول ليش؟ لأن هي راح تجمع هاي الأسرة وراح تأسس هاي الأسرة. الأسرة المسلمة إذا كانت أسرة ثابتة بثوابت الدين والإطاعة راح يتكون مجتمع إسلامي، هذا المجتمع خالي من هذه المشاكل. لذلك نلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد وصاياه للإمام علي عليه السلام ويقول إن الزهراء سلام الله عليها تقود المؤمنات يوم القيامة إلى الجنة.
أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأفاضل، كتب العلامة الحلي في مؤلفه نهج الحق وكشف الصدق، روى الزمخشري بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مهجة قلبي، وابنها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلف عنهم هوى. وكتب الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله. وفي مؤلفه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصر كتب أحمد أبو كف في فضائل الزهراء عليه السلام: أما وقد تخير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي المرتضى عليه السلام سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول عليه السلام، ريحانة الرسول، العابدة الزاهدة، زوجا وقرينة، فلا غرو أن ينجب الذرية الشريفة والعترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين، فهي بقية الله الباقية لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم من ذريته، وأحبهم إلى نفسه وأقربهم به شبها في خلقه، والنسمة الطاهرة الطيبة الميمونة التي جعل نسله صلى الله عليه وآله وسلم منها،
ومن نسلها أئمة الأمة وخلفاء الله في أرضه، وصلة الرحم وشيجة القربى بسيد الخلق إلى يوم الدين. هي كما يقول إقبال: المجد يشرق من ثلاثة مطالع في مهدها، فمن ذا يدانيها في مجدها؟ هي بنت من؟ هي زوجة من؟ هي أم من؟ هي ومضة من نور عين المصطفى صلى الله عليه وآله، وزوج لعلي المرتضى عليه السلام، من له تاج بسورتها الأتى، وأم الحسنين السبطين، سبطي الهدى والتقى. وهناك الكثير الكثير ممن ألفوا وكتبوا بحقها، ونقلوا فضائلها وقربها من أبيها، وباعتبارها قدوة مثلى لجميع النساء، كونها جسدت الكثير من الأدوار بالرغم من صغر سنها وحتى استشهادها صلوات الله عليها. أحبتنا الأفاضل، لقد عاشت الزهراء عليه السلام في بيت أعظم شخصية إسلامية بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، رجل مهمته حمل راية الإسلام والدفاع عنه، وكانت الظروف السياسية حساسة وفي غاية الخطورة يوم كانت جيوش الإسلام في حالة إنذار دائم، إذ كانت تشتبك في حروب ضروس في كل عام، وقد اشترك الإمام علي عليه السلام في أكثرها، وكانت الزهراء سلام الله عليها توفر الجو اللازم والدفء والحنان المطلوب في البيت المشترك، وبهذا كانت تشترك في جهاد علي أيضا، فإن جهاد المرأة حسن التبعل كما ورد في الحديث الشريف. لقد كانت الزهراء سلام الله عليها تشجع زوجها وتمتدح شجاعته وتضحيته، وتشد على يده للمعارك المقبلة، وتسكن جراحه وتمتص آلامه، وتسري عنه أتعابه، حتى قال الإمام علي عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الغموم والأحزان بنظرتي إليها. ولقد كانت حريصة كل الحرص في القيام بمهامها الزوجية، وما خرجت فاطمة عليها السلام من بيتها يوما بدون إذن زوجها، وما أسخطته يوما، وما كذبت في بيته، وما خانته، وما عصت له أمرا، وقابلها الإمام علي عليه السلام بنفس الاحترام والود، وهو يعلم مقامها ومنزلتها الرفيعة، حتى قال: فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك حتى قبضها الله إليها، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. أعزائنا الكرام، حتى لقاء آخر من هذا البرنامج، نستودعكم الباري عز وجل، ودمتم بهناء وود.
يا زهره منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح ففاطم حقيقة لتختفي وإن قسى جمع العدا وإنها لصرخة لتنتهي حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح
غابت بين شفاه النور
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور
يا عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور يا عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى. لي مقلة بدموعها عبرا وحشاشة من وجدها حرا، أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة، لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء. أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم، فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح. هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصاديق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليها السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير. وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة، بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم. الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل المعتدين. بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال خطبتها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له، فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والدها صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولكئ وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعوه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هلمي إلي يا بنية فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرا إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعوا نعشها السامي علا ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم، وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله، يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا، ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها، وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما، أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون. فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
أترضى رحى عصارة الخمر علينا تدار؟ أشحت شباب عظمك واستأصل الكفر به قتلا صغارا كبار. عجل فدتك النفس واشفي به غيظ أعداك قلوب انحرار. قد ذهب العدل وركن الهدى، قد عدت
رعية وقع عليها القفار، فهاك قلبها قلوب الورى، أذابها الوجد من الانتظار. متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الثمار؟ في فتية لها تقاشيمة، ويا لثارة الحسين الشعار، كأنما الموت لها غادة والعمر مغمر والرؤوس النثار.
كالثغي البدار شن على حبي عداك المغار، واهدي بها شعواء مرغوبة تعقد ليلا فوقها
على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قهرا جهار. كيف حسام الله قد فللت منه الأعاد، حد ذاك الغرار والطهر تدعو خلف أعدائها. يا قوم خلوا عن علي الفخار، قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون احمرا.
مدرك الثغر البدار شن على حبي عداك المغار، واهدي بها شعواء مرغوبة تعقد ليلا
حمل، ما صدرها، ما لطمها، ما عصرها بالجدار، ما وكزها بالسيف في ضلعها، وما انتثار قرطها والسوار. ما دفنها بالليل سرا، وما نبش الثرى منهم عنادا جهار. قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على